يحتاج إلى مدة، فإذا جرب فطيب هذا. نعم
عفى الله عنك. ثم توقع في زيت ثم يقطر منه في الأنف 3 قطرات، فلعل غالب بن عبجر كان مذكوما فلذلك وصف له ابن أبي عتيق الصفة المذكورة، وظاهر سياقه أنها موقوفة عليه، ويحتمل أن تكون عنده مرفوعة أيضا، فقد وقع في رواية الأعين عند الإسماعيلي بعد قوله من كل داء وقطروا عليها شيئا من الزيت، وفي رواية له أخرى وربما قال وقطروا إلى آخره. وادعى الإسماعيلي أن هذه الزيادة مدرجة في الخبر، وقد أوضحت ذلك رواية ابن أبي شيبة، ثم وجدتها مرفوعة من حديث بريدة، فأخرج المستغفري في كتاب الطب من طريق حسان بن ابن مصك عن عبيد الله بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحبة السوداء فيها شفاء الحديث. قال وفي لفظ قيل وما الحبة السوداء؟ قال الشونيد. قال وكيف أصنع بها؟ قال تأخذ 21 حبة فتصرها في خرقة ثم تضعها في ماء الليلة، فإذا أصبحت قطرت في المنخر الليمن 1 وفي الأيسر 2، فإذا كان من الغد قطرات في المنخر فإذا كان من الغد قطرت في المنخر الأيمن 2 وفي الأيسر 1، فإذا كان اليوم 3 قطرت في الأيمن 1 وفي الأيسر 2، ويؤخذ من ذلك
هذا معناه يتصرف في خرقة ثم توضع في ماء في الليلة في التبيت. هذا الأول سحق يعني طحن حمص ثم طحن، وهذا تصرها في خرقة وتضعها في ماء وتبيتها ليلة، يعني كأنها تذوب على ذلك، ثم تقطر الصباح في الأيمن 1 والثاني 2 والليلة الثانية بالعكس والليلة الثالثة بالعكس. نعم
عفى الله عنك. ويؤخذ من ذلك أن معنى كون الحبة شفاء من كل داء أنها لا تستعمل في كل داء صرفا
نعم.
في كل داء صرفا، بل ربما استعملت مفردة وربما استعملت مركبة وربما استعملت مسحوقة وغير مسحوقة، وربما استعملت أكلا وشربا وسوطا وضمادا وغير ذلك. وقيل أن قوله كل داء
على حسب ما يذكره الخبرة وهذا الطب، قد تستعمل مفردة وقد تركب مع غيرها، قد تستعمل مسحوقة وطحونة وقد تستعمل بدون سحق، على حسب تجارب أهل الخبرة وهذا الطب.
نعم. وقيل إن قوله كل داء تقديره يقبل العلاج بها، فإنها تنفع من الأمراض الباردة، وأما الحارة فلا. نعم قد تدخل في بعض الأمراض الحارة اليابسة بالعرض فتوصل قوى الأدوية الرطبة الباردة إليها بسرعة تنفيذها، ويستعمل الحار في بعض الأمراض الحارة فيه لا يستنكر كالعنزروت فإنه حار، ويستعمل في أدوية الرمد المركبة، مع أن الرمد ورم حار باتفاق الأطباء. وقد قال أهل العلم بالطب إن طبع الحبة السوداء حار يابس، وهي مذهبة للنفخ نافعة من حمى الربع والبلغم.
حمى الربع النفخ يعني الانتفاخ في الجسد، يعني مفيدة الانتفاخ تفيد من حمى الربع، هذه معروفة حمى أنواع الربع تأتي كل 4 أيام وكذا. نعم
وهي مذهبة للنفخ نافعة من حمى الربع والبلغم، مفتحة للسدد والريح، مجففة لبلة المعدة، وإذا دقت وعجنت بالعسل وشربت بالماء الحار أذابت الحصاة وأدرت البول والطمس. وفيها
في حصاة كلة حصاة يعني تدق وتعجن بالعسل وتشرب بالماء الحار تذيب الحصاة بإذن الله.
نعم. وفيها جلاء وتقطيع. وإذا دقت
وربع طيب يقول ما يحتاج إلى عملية هذا أسلم. نعم.
وإذا دقت وربطت بخرقة من كتان وعديم شمها نفع من الزكام البارد. وإذا نقع منها سبع حبات من لبن امرأة وإذا نقع منها سبع حبات في لبن امرأة وسعط به صاحب اليرقان أفاده. وإذا
اليرقان ليسهر ويأتيه النوم يعني يفيد هذا. إذا نقع في لبن امرأة وسعط زال عنه اليرقان. نعم.
وإذا شرب منها وزن مثقال بماء أفاد من ضيق النفس والضماد بها ينفع من الصداع البارد. وإذا طبخت بخل
عنده ضيق نفس يعني يفيده يكون أحسن من البخاخ اللي يستعملونه الآن بدل البخاخ لأنه ضيق تنفس يشرب منها وزن مثقال بماء ويفيد من ضيق التنفس. نعم.
ما المقصود يا شيخ الزكام البارد والصداع البارد؟
ها؟
شو المقصود بالبارد والحار؟
يعني أنواع الصداع أنواع من بعض وكذلك الحمى أنواع بعض الحمى يفيدها الماء بعض الحمى لا يفيد الماء الحمى حارة والحمى الحارة. نعم.
عفوا عنك. وإذا طبخت بخل وتمضمض بها نفعت من وجع الأسنان الكائن عن برد. وقد ذكر ابن البيطار وغيره ممن صنف في المفردات في منافعها هذا الذي ذكرته وأكثر منه. وقال الخطابي قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلها وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. وقال أبو بكر بن العربي العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحب العسل لتأذى به. فإن كان المراد بقوله في العسل فيه شفاء للناس الأكثر الأغلب فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. وقال غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرضا من مزاجه
وافق مرضا من مزاجه بارد
عفى الله عنك. فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد فيكون معنى قوله شفاء من كل داء أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه. والتخصيص بالحيثية كثير شائع والله أعلم. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة تكلم الناس في هذا الحديث وخصوصا عمومه
وخصوا عمومه
وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة ولا خفاء بغلط قائل ذلك لأنها إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالب فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول من كلامهم انتهى.
كلام جيد.
وقد تقدم توجيه حمله على عمومه بأن يكون المراد بذلك ما هو أعم من الإفراد والتركيب ولا محذور في ذلك ولا خروج عن ظاهر الحديث والله أعلم.
قوله الحبة السوداء
قوله والحبة السوداء الشونيز ك كذا عطفا على تفسير ابن شهاب للسم، فاقتضى ذلك أن تفسير الحبة السوداء أيضا له، والشنيد بالضم المعجمة وسكون الواو وكسر النون وسكون التحتانية بعد هذاي. وقال القرطبي قيد بعض مشايخنا الشين بالفتح، وحكى عياض عن
الشونيس يعني نعم
عفى الله عنك، وحكى عياض عن ابن الأعرابي أنه كسرها فأبدل الواو ياء فقال الشينيذ، وتفسير الحبة السوداء بالشونيذ لشهرة الشونيذ عندهم إذ ذاك. وأما الآن فالأمر بالعكس، والحبة السوداء أشهر عند أهل هذا العصر من الشونيذ بكثير، وتفسيرها بالشونيذ هو الأكثر الأشهر، وهي الكمون الأسود، ويقال له أيضا الكمون الهندي. ونقل إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن الحسن البصري أنها الخردل، وحكى أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها ثمرة البطم بضم الموحدة وسكون المهملة، واسم شجرتها الضرو الضرو بكسر المعجمة وسكون الراء. وقال الجوهري هو الصمغ شجرة تدعى الكمكم، تجلب من اليمن، ورائحتها طيبة وتستعمل في البخور. قلت وليست المراد هنا جزما. وقال القرطبي تفسيرها بالشونيذ أولى من وجهين، أحدهما أنه قول الأكثر، والثاني كثرة منافعها بخلاف الخردل والبطم.
الحبة السوداء لا شك أن تفعله. نعم
باب التلبينة للمريض.
نعم قال ان الحادي هذا نعم تسحق يراجع فيها الخبره التجارب.
بسم الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، اما بعد فغفر الله لك. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فصل. ومن الايمان بالله وكتبه الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى: قوله غير مخلوق، هذا رد لكلام الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن يقول كلام الله مخلوق. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، وما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك قالوا هذا مجاز.
وهذا كفر كما قال أئمة السلف، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، والمراد على العموم، من قال القرآن مخلوق فهو كافر على العموم. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، لكن يقال من قال القرآن مخلوق، الأئمة يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعني على العموم، على العموم من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكن فلان ابن فلان قال القرآن مخلوق لا يكفر بعينه حتى تقوم طبعا الحجة ولا يكون له شبهة. نعم
أحسن الله لك. وأما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء.
مذهب الجهمية وش الفرق بين مذهب الجهمية؟ الجهمية خلق في الهواء سواء.
فالجهمية يقولون
نعم
إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، وما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك قالوا هذا مجاز. وأما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم،
يعني الجميع يقول خلق حقيقة تكلم خلق الكلام غيره، وأولئك يقولون أنه إن الكلام أضيف إلى غيره متقارب، يعني إن الكلام الذي تكلم غيره وهنا يقول تكلم هو إلا أنه خلقه في غيره، متقارب قول الجهمية، كله يتفقون على أن القرآن مخلوق، لكن المعتزلة يقولون أن الله تكلم حقيقة لكن خلق الكلام في غيره، والجميع يقول لا المتكلم غيره، كلام مخلوق لكن ليس المتكلم والله، المتكلم غيره. نعم
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك، وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم.
شو كلام الجهمية الفرق؟ أما الجهمية فقالوا،
قال عفى الله عنك، فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه، وما جاء من الأدلة أن الله تكلم أو يكلم أو نادى أو نحو ذلك قالوا هذا مجاز.
يعني أنكروا لك والله ما تكلم، لكن هو خلق الكلام في غيره وجعل غيره يتكلم ويعبر عنه، ولا يقول إنه كلام الله، خلق الكلام في غيره وجعل غيره يتكلم ويعبر عنه ولا يقول إنه كلام الله. أما المعتزلة قالوا إن الله هو المتكلم لكن خلق الكلام في غيره، فهو المتكلم إلا أنه مخلوق في غيره، وأولئك يقولون لا المتكلم غيره، كلام مخلوق لكن المتكلم غيره، جعل غيره يتكلم ويعبر عنه. نعم
أحسن الله إليك. وأما المعتزلة فيقولون إن الله متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره، فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء، وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم، وهذا باطل مخالف لقول السلف والأئمة ومخالف للأدلة العقلية والسمعية، فإنه لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام، ولا مريد إلا من قامت به الإرادة، ولا محب ولا راض إلا من قام به ذلك، ولأن كلام الله سبحانه وتعالى من صفاته غير ولأن كلام الله سبحانه من صفاته
نعم وصفاته ليست غيرة كذا
الذي موجود فلك، ولأن كلام الله سبحانه من صفاته سبحانه غير مخلوقة
وصفاته وإن كلام من صفاته وصفاته غير مخلوقة.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، ولأن كلام الله سبحانه من صفاته وصفاته سبحانه غير مخلوقة، كما في الصحيح عن خولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فاستدل العلماء بذلك على أن كلام الله غير مخلوق، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله الآية.
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، استعاذ بكلمات الله، فدل على أن كلامه غير مخلوق، ولو كان مخلوق لما استعاذ بالمخلوق، هذا دليل واضح. نعم
فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن كل مخلوق ينفد ويبيد وكلماته لا تنفد ولا تبيد.
يعني ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله، يعني لو كانت الأشجار التي في الأرض جعلت أقلام والبحر يمده سبعة أبحر وجعلت مداد يكتب به، لا تكسرت الأقلام ونفدت البحار ولم تنفذ كلمة الله. في آية الكهف قل لو كان البحر مدادا، يعني مداد يكتب به، نفد البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني المخلوق يبيد ويفنى والخالق لا يبيد ولا يفنى، صفة الله كلام الله لا تبيد ولا تفنى ولا تنتهي. نعم بعد السطرين.
فهذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن كل مخلوق ينفد ويبيد وكلماته لا تنفد ولا تبيد، وهذا الوصف لا يكون لمخلوق، فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله فهو غير مخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كما روي ذلك عن السلف. وذكر الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرخي في كتابه الأصول قال: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا حامد الإسفرايني يقول: ومذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القرآن حمله جبريل مسموعا
من الله عز وجل،
نعم، يعني سمع كلام الله، نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل.
أقصد الرد على الشاعر الذين يقولون إن الكلام معنى قائم بالنفس، وإن جبريل ما سمع من الله ولا كلمة، قالوا بل قالوا إن الله لا يتكلم، جعل الرب أخرس عليه بالله، قالوا لو تكلم لحلت الحوادث في نفسه، قالوا كلام اسم للمعنى اللي في نفسه، كيف فهم المعنى؟ قالوا اضطر الله تعالى، اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فقال عبارة عبر به جبريل، وبعضهم قال عبر به محمد، قولوا لو كان تكلم حروف أصوات لا يلزم ذلك حلول الحوادث، والرب منزه عن الحوادث، هذه شبهته، هذا يلزم المخلوق، المخالف فلا يلزم. نعم،
عفى الله عنك. والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والناس أجمعين. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولم يقل أحد من السلف إن القرآن مخلوق أو قديم، بل الآثار متواترة عنهم بأنهم يقولون القرآن كلام الله، ولما ظهر من قال إنه وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ولم يقل أحد من السلف إن القرآن مخلوق أو قديم، بل الآثار متواترة عنهم بأنهم يقولون القرآن كلام الله، ولما ظهر من قال إنه مخلوق قالوا ردا لكلامه إنه غير مخلوق. وأول من عرف عنه أنه قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان، وأول من عرف أنه قال إنه قديم هو عبد الله بن سعيد ابن كلاب، انتهى. وأما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن والورق الذي يكتبون عليه فإن ذلك من جملة المخلوق، ولذلك يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وفي الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، قال ابن القيم رحمه الله في وأما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن والورق الذي يكتبون عليه فإن ذلك من جملة المخلوق، ولذلك يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. وفي الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم، قال ابن القيم: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببياني، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقاني، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا رواغاني، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، فالصوت القاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذو الإحسان. قوله رحمه الله تعالى: منه بدأ وإليه يعود.
بارك الله فيك. كلام ابن القيم يشهد الأبيات.
قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببياني، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقاني، تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا رواغاني، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، والرق مخلوق
الجلد، نعم، والورق أن يكتب فيه، نعم،
عفى الله عنك. فالصوت للقاري ولكن الكلام
في رق منشور الرق.
نعم أحسن الله عليك. فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذو الإحسان. هذه بعض الأسئلة عفى الله عنك. هذا الأخ حفيد من الجزائر يسأل عفى الله عنك يقول أكتب لكم هذه الرسالة سائل أن المولى أن يمتع بكم وأن يحفظكم. يقول عفى الله عنك يقول لدي أسئلة مهمة ونريد سماع الجواب من الشيخ لأن للشيخ أثرا طيبا في نفسي وفي نفوس الإخوة هناك ولأن له تأثيرا في أمور كثيرة حدثت في حياتي وأخذت بما قاله لي من فتوى خاصة بي أو عامة بارك الله فيه وفي علمه. ويقول ويطلب المعذرة منكم على كثرة الأسئلة لأنه يقول لأننا نعيش في ظلمات فوق ظلمات من الجهل وقلة العلماء والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
لا أسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح.
يسأل عفى الله عنك يقول هل يكفر من يرد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وما الحكم إن قال أنا لا أخذ بهذا الحديث مع العلم بأنه جاهل بعلم الحديث أو غيره من علوم الشريعة وهل يختلف الحكم لو قال أنا لا أعمل به ويتركه؟
لا شك أن هذا الأمر خطير. هذا قول خطير من يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويصادم ويرده ويقول أنا لا أعمل به أو يقول لا يجب العمل به فهذا يخشى عليه من الردة لكن قد يقال أنه يعذر بالجهل إذا كان جاهل أو متأول ولا شك أن هذا الأمر خطير أنه يخشى على صاحب من الردة. الواجب على المسلم أن يعمل بما بلغه من كلام الله وكلام رسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا فهم يقول سمعنا وأطعنا وأما الكفار فإنهم الذين يقول سمعنا وعصينا من الذين هادوا وحلفنا عن كلمة مواضح ويقولون سمعنا وعصينا. فالواجب على المسلم يقول سمعنا وأطعنا ويجهل نفسه على العمل ولا يتشبه بأعداء الله كفرا الذي يقول سمعنا وعصينا ولا يرد شيئا من كلامه وكلام رسوله. والرد خطير لكن إذا كان جاهل متأول هذا يدرع عنه الكفر. أما إذا كان يصادم النصوص ويطعن في النصوص أو يرد النصوص يخشى عليه من الردة. نعم
فرانك. كذلك يسأل يقول لو طلب من شخص حلق لحيته أو وهدد بالطرد من العمل والفصل مع العلم أنه موظف حكومي ولديه عائلة وبعضهم لا يعول فهل لهم الحلق ودرء المفسدة؟
ليس لهم ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا طاعة للمخلوق في معصية خالق ويقول إنما الطاعة في المعروف وإذا فصل طرد من الوظيفة فالرزق بيد الله. الرزق ليس محصورا بالوظيفة يقول فابتغوا عند الله الرزق يسر الله له خيرا من الوظيفة. نعم
هذا سأل
يعمل الأعمال الحرة يشارك في تجارة أو يفتح محل أو يشارك غيره. نعم والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عن سيئاته. فالمتقي موعود بالفرج موعود بتيسير أموره فاتق الله وأبشر بالخير. نعم
يسأل عفوا عنك حكم الاقتراض قرض حكم الاقتراض قرضا بفائدة.
لا يجوز قرض بفائدة هذا ربا بيجمع العلماء في حديث كل قرض جرى نفعا فهو ربا لكن حديث ضعيف لكن الحجة الإجماع إجماع العلماء أجمع العلماء على أن القرض الذي جرى نفعا أنه ربا. نعم
عفوا عنك. يسأل كذلك عن حكم السكنة في بيت مبني بقرض ربوي.
السكنة لا بأس بها تحت السكن لا بأس بها الإثم على مقترض. نعم
يقول عفى الله عنك عرض علي شقة يعني يشتريها
الفوائد الربوية إذا كانت عند الإنسان وأراد يتخلص منها ينفقها في المصالح العامة، يبني بها بيوت الفقراء، يجعلها في المساجد، حلقة تحفظ القرآن، بنية التخلص منها. يمكن هذا الذي بنى بقرض ربوي يعني تخلص، بناه لأجل التخلص أو لأجل غيره. المقصود أن الإثم على المقترض.
نعم. عفوا عنك، يقول هل يجوز لي أن أتزوج في شقة اشتريت بقرض ربوي إلى أن يتوفر له سكن خاص؟
لا بأس، يعني أهديت له أو يعني سكر في هذه الشقة،
لكن ذكر أنها مشتراه بقرض ربوي.
الإثم على الفاعل، إذا احتاج إلى السكر يسكر الحمد لله. نعم. الإثم على المقترض.
نعم. أحسن الله عليك. هذه أخت في الله عز وجل تقول أنها دخلت في الإسلام بعد أن كانت تعيش في ظلمات وضلال، وخاصة في ظلمات وضلال الرافضة عليه من الله ما يسأل.
إذا كان يستأجر، السؤال السابق، يستأجر لا يستأجر هذا، لكن يعلم يستأجر من غيره، لكن إذا سكن فيها أو المقصود أن هذا، ولا يجزم الإنسان بأن كلها من القرض الربوي. نعم. ولأن القرض الربوي فيه حلال وفيه حرام، رأس المال حلال والزيادة هي الربا. نعم. اختلط الحلال بالحرام. نعم.
أحسن عليك. هذه أخت في الله عز وجل تسأل، تقول أنها تسننت بعد أن كانت رافضية وتشكو سوء معاملة أهلها وتطلب الإجابة عن بعض الأسئلة، فتقول
أول نصيحة بالصبر والتحمل، نسأل الله أن يفرج كربتها، والله تعالى وبيتق الله جلاله وحقه، قال بالصبر والتحمل حتى يفرج الله كربتها، تحمل من أهلها. نعم.
السائلة من فرنسا عفى الله عنك تقول هل يجوز لها بعد شكوها عن سوء معاملة أهلها ومضايقتهم، تقول هل يجوز لها لي أن أتزوج بدون علم الوالد؟
لا بد من ولي وشاهد العدل، ولا بد من رضاها، لكن إذا كان والدها طرفه ليس بمسلم تسقط ولايته، يراجع المركز الإسلامي، توكل من أو يوكل رئيس المركز الإسلامي من يعقد لها عن الشرعية. إذا كان الأب ليس أهلا للعقد، ليس له أن يتزوجها بدون أو تزوج نفسها، هذا لا يجوز. الحديث لا تزوج المرأة في المرأة، ولا تزوج المرأة في نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وإذا كان الأب ليس أهل الولاية، لأن كان غير مسلم، تسقط ولايته وينظر من هو أقرب منه، إذا كان هنا لها أخ مسلم هو اللي يعقد، أو عم، إذا كان عم مسلم يعقد. وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا يكون الحاكم الشرعي القاضي في البلد، وإذا كان القاضي في مركز إسلامي يكون رئيس مركز إسلامي هو اللي ينوب واللي يتولى عقد الزواج لها، أو يوكل أحدا يعقد لها. أما هي ليس لها تزوج نفسها، وليس لهذا رجل يتزوجها يقول بدون ولي، لا بد من ولي. نعم.
تسأل فلانك تقول هل يجوز لمثلها أن تسافر إلى إحدى الدول العربية لتتزوج بسني من هنا ويكون هذا السفر بدون محرم؟
لا، ليس لها ذلك، هذا تعرضها الخطر. كيف تروح تذهب تزوج نفسها؟ هذا مثل ما سبق، تذهب إحدى الدول العربية تزوج نفسها ما أصلح، مثل ما سبق لا بد من ولي، والولي ينظر إذا كان لها أحد من العصبة مسلم، أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، يكون هو الولي. وإذا لم يجد يوكل القاضي، يكون القاضي الشرعي الحاكم الشرعي يتولى زواجها، أو غيره، أو رئيس المركز الإسلامي إذا كان في بلد ليس فيه حاكم شرعي. أما أن تسافر نفسها لتتزوج هذا ما أصلح، تعرض نفسها للخطر، قد يعني هذا خطر عليها، خطر على عرضها، والسفر بدون محرم لا يجوز، وكون تزوج نفسها لا يجوز، هذه محرمات. تبقى في بلدها وتسعى في البلد اللي فيه الزواج يكون عن طريق الولي أحد الأقارب أو عن طريق المركز الإسلامي. نعم. هذا إذا اضطرت نعم تسافر وحدها المستكنة هذا خوفا على دينها. إذا لم تجد لهذا نعم لها تسافر بالضرورة. لكن هذا نهي عن يكون ذي محرم يعارضه بقائها في بلاد الكفر. وكون تسافر أيهما أعظم؟ يعني مفسدة سفر ذي محرم مفسدة، لكن مفسدة بقائها وساعة تخسر على نفسها من الكفر أعظم. نعم.
أحسن عليك. هذا سائل السؤال الأخير عفوا عنك، يقول موظف يعمل مراجعا لمرتبات الموظفين الشهرية ويقوم أحيانا بالتأكد لهم من مستحقاتهم بطلب منهم، ويجد وفي بعض الأحيان يجد أنهم يستحقون علاوات أو ترقيات فيحسبها لهم، وعند الانتهاء يطلب منهم أن لو حصلوا على هذه الترقية أو العلاوة أن يقوموا بدعوته على وجبة، فهل يجوز له طلب مثل هذا؟
هذا أمر سهل، وجبة إذا كان على سبيل الاختيار لا على سبيل الإجاب لا بأس، إذا كان على سبيل الاختيار يعني يطلب منهم يعني من باب مكافأته على إحسانه ليس على سبيل الإجاب فلا بأس.
وفق الله جل وعلا.